الفؤاد وحاله.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون الرد الأقوى على اغتيال الشهيد سليماني. إيران تعرب عن قلقها من نوايا أمريكا في إجراء اختبارات نووية، وتجدد دعوتها لتدمير الأسلحة النووية. والجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن أمريكا تلقت صفعة قاسية عبر مراسم تشييع الشهيدين سليماني والمهندس، وأنها ستتلقى صفعة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. واعتبر سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله القائمين على إحياء الذكرى السنوية لشهادة الفريق سليماني ورفاقه أن شهادة سليماني هزيمة للاستكبار كما كانت حياته. وأشار إلى اعتراف الرئيس الأمريكي بإنفاق 7 تريليونات دولار في المنطقة دون الحصول على شيء، حتى أن ترامب أراد زيارة العراق، تسلل إلى قاعدة عسكرية أمريكية في جنح الظلام لساعات فقط. ودعا القائد المسؤولين وأبناء الشعب الإيراني للتحلي بالقوة والتمسك بالوحدة وعدم الثقة بالأعداء، مؤكدا ضرورة العمل على إجهاض الحظر المفروض على البلاد. لقراءة كلمة قائد الثورة الإسلامية والمواقف التي جاءت فيه، نستمع الآن إلى ما يقوله المحلل السياسي السيد هادي سيد أفقهي.
حقيقة أضاف سماحة الإمام الخامنئي نقاط جديدة إلى ما صرح به في المناسبات الماضية منذ استشهاد قادة النصر الشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني ورفيق نضاله الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهم بما يلي. النقطة الأولى التي أضافها هذا اليوم من أن ستكون هناك حربا ذكية وحربا ناعمة إلى جانب موضوع الثأر على مستوى الحرب الصلبة أو بأي شكل آخر. الموضوع الثاني الذي أكد عليه هو أنه سنلاحق كل من أمر وخطط ونفذ مهما تسابق الزمن، وتسابق الزمن لا حقيقة يثنينا عن إحقاق الجزاء وإحقاق الثأر. هذا موضوع مهم جدا. الموضوع الثالث هو أن أمريكا في زمن أوباما وفي زمن ترامب، وأنا أضيف في زمن جو بايدن، هذا الأعداء عداء إيديولوجيا وعداء راسخا ضد القيم الإنسانية في منطقتنا وضد إرادة الشعوب اللي تحريرها من نير العبودية والاستكبار. فاليوم يعني كلمة سماحة السيد أعطتنا عدة اتجاهات على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، على مستوى الحرب النفسية، وحتى هذا التحذير هو سيبقى المتورطين في هذه العملية الإجرامية وما تلاها حتى عملية الشهيد العالم النووي الكبير محسن فخري الزادة. سيبقي العدو كما يقول المثل على رجل ونصف، سواء الأمريكيين المتورطين أو سواء الإسرائيليين الذين قاموا بهذه العملية النكراء. إذن كلمة سماحة السيد تعيد إلى الأذهان وتعطي في نفس الوقت تأهب والاستنفار لملاحقة العدو.
أعلنت الخارجية الروسية أن المدراء السياسيين للدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي مع طهران ونظيرهم الإيراني بحثوا التحضير للاجتماع الوزاري حول الاتفاق النووي المقرر في 21 من الشهر الحالي. وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه جرت مراعاة التحديات القائمة وأهمها أعمال الولايات المتحدة الهادفة إلى عرقلة التنفيذ الكامل للصفقة النووية. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن ممثلي الدول المشاركة أكدوا التزامهم بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ودعوا إلى مواصلة الجهود الحثيثة وتنفيذ الاتفاقات الشاملة ضمن الإطار المتفق عليه بأسرع ما يمكن. اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى المنظمة الأمم المتحدة مجيد تختراوانشي تواجد القوات الأمريكية في سوريا بأنه غير شرعي ويهدف إلى تحقيق أهداف خفية، مؤكدا ضرورة مغادرة هذه القوات سوريا. وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا قال تختراوانشي: على الجميع احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية بصورة كاملة، رافضا أي إجراءات انفصالية ومبادرات غير مشروعة للإدارة الذاتية في سوريا. ولفت تختراوانشي إلى أن أماكن مثل إدلب لا ينبغي تتحول إلى ملجأ آمن للجماعات الإرهابية، ويتوجب القضاء الكامل على تهديدهم. ارتكبت قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي والمرتزقة أكثر من 140 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجاح وتحليق طائرات حربية في أجواء الجبلية بالحديدة غربي اليمن. وكان طيران العدوان قد شن غارة على وادي آل بوجبارة في صعدة، ما أدى إلى إصابة مواطنين، فيما شن غارتين على منطقة المخدرة بمديرية صرواح بمالب. وأصيب بصعدة أيضا مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.
في إطار ما يعرف بقانون مكافحة أعداء أمريكا، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لحيازتها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، لكن هذه العقوبات أثارت حفيظة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اعتبرها بمثابة تعد على سيادة بلده، رافضا الحجج الأمريكية بأن المنظومة الروسية تشكل تهديدا أمنيا لأنظمة الدفاع في الحلف الأطلسي.
إنها ذريعة، الهدف الحقيقي هو وقف زخم بلادنا في صناعة الدفاع وجعلنا معتمدين على الغير بشكل كامل مرة أخرى. تركيا تخطت منذ فترة طويلة المرحلة التي كان ممكنا فيها أن يعيقها هذا النوع من العقوبات. سنضاعف جهودنا لجعل صناعتنا الدفاعية مستقلة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين بسبب شراء البلاد منظومة الدفاع الجوي الروسية. وتقول واشنطن إن المنظومة تشكل خطرا على طائرات F-35 المقاتلة وعلى أنظمة الدفاع عن الحدود في حلف الشمال الأطلسي الذي تنتمي كل من أنقرة وواشنطن إليه، بينما ترفض تركيا ذلك قائلة إن المنظومة الروسية لن تنشر في الحلف وأن المخاوف الأمريكية لا أساس لها. وتقول أنقرة إنها اختارت الصواريخ الروسية لعدم وجود اتفاق مع واشنطن لشراء نظام باتريوت الأمريكي المشابه لهذا النظام المتطور. وقد أدى شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إلى توتر العلاقات مع واشنطن في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه العقوبات الأمريكية تزامنا مع العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي الخميس فيما يتعلق بنشاط تركيا في شرق البحر المتوسط. وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان قال في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن تركيا ترغب في بناء مستقبلها مع الاتحاد، داعيا أنقرة والتكتل إلى تجاوز دائرة مفرغة في العلاقات بينهما.
أعزائي الكرام، استمعتم إلى تقرير حول العقوبات الأمريكية على تركيا، حيث ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا لحيازتها نظام دفاع جوي روسي، معتبرا أنها تعد على سيادة بلده. وفي تتذرع الولايات المتحدة بحجة أن المنظومة تشكل خطرا على أنظمة دفاع الحلف الأطلسي، ترفض أنقرة هذه المزاعم وتؤكد أن لا أساس لها من الصحة. هذا وتفرض الولايات المتحدة في إطار ما يعرف بقانون مكافحة أعداء تركيا عقوبات على تركيا لحيازتها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. وصرح أردوغان قائلا إنها ذريعة، الهدف الحقيقي هو وقف زخم بلادنا في صناعة الدفاع وجعلنا معتمدين على الغير بشكل كامل مرة أخرى. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقالت مصادر فلسطينية أن 168 دولة صوتت لصالح القرار فيما عرضته 5 دول. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولة تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومواجهة علنية ضد الانتهاكات الصهيونية وممارساتها غير القانونية. يواصل فيروس كورونا انتشاره بوتيرة متسارعة، مسجلا ارتفاعا في الإصابات إلى أكثر من 74 مليونا و534 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 1,655,200 حالة. ولا تزال أمريكا تحتل موقع الصدارة من حيث الإصابات بارتفاعها إلى أكثر من 17,362,600 حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 9,951,000 حالة، لتأتي بعدها كل من البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا وبريطانيا وإيطاليا على التوالي من حيث الإصابات. وحول المستجدات بشأن فيروس كورونا عالميا، تابعوا هذا التقرير.
رغم الإعلان عن كشف الكثير من اللقاحات هنا وهناك في أنحاء المعمورة ودخول بعضها طور التطعيم الطوعي في بعض الدول، إلا أن جائحة فيروس كورونا ما زالت تحقق إصابات ووفيات كبيرة دون تراجع يذكر. عالميا لامس عدد المصابين نتيجة الجائحة 74 مليون شخص، وقارب عدد الوفيات 1,650,000 حالة، وتمثل الإحصائيات عددا أقل من الواقع، حيث لا تجري معظم الدول إحصائيات دقيقة، وذلك لمحدوديات إمكانات الفحص. البرنامج العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل للوقاية من فيروس كورونا يواجه خطر الفشل بدرجة كبيرة جدا نتيجة صعوبات تتعلق بالتمويل والإمداد، مما قد ينذر بأن سكان هذه الدول وهم بالمليارات لن يستطيعوا الحصول على لقاحات قبل 4 سنوات. منظمة الصحة العالمية الفرع الأوروبي حذرت من خطر كبير لعودة انتشار جديد للفيروس في الأسابيع والأشهر الأولى من العام 2021 بالنظر إلى تطور الوباء في أوروبا، ودعت إلى وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي خلال احتفالات نهاية العام. وسجلت القارة الأوروبية بحسب المنظمة أكثر من 22 مليون إصابة ونحو 500,000 وفاة، وسارعت الدول الأوروبية عدة لفرض إجراءات صارمة جديدة أرغمت المطاعم والفنادق والمسارح والمراكز الثقافية على الإغلاق، وأغلقت بعض الدول المدارس أيضا، كما ستفرض قيود على الاحتفالات بعيد رأس السنة مع حظر التجمعات. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من الوباء، وواصلت الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث تجاوز عدد الوفيات 3,000 شخص في يوم واحد، وبلغت أقسام العناية الفائقة في بعض الولايات طاقتها القصوى. وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم واسعة لتلقيح 20 مليون شخص، وأعطت الأولوية للمسنين وموظفي القطاع الصحي.
كان هذا النبأ الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون الرد الأقوى على اغتيال الشهيد سليماني. إيران تعرب عن قلقها من نوايا أمريكا في إجراء اختبارات نووية وتجدد دعوتها لتدمير الأسلحة النووية. والجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلقاكم مجددا عبر برنامج أضواء على السينما الإيرانية لنواصل معكم تسليط الضوء على ما شهدته السينما الإيرانية من أفلام الأنيميشن، أفلام لم تقتصر مشاهدتها من قبل الأطفال واليافعين، بل أصبح أفراد الأسرة بكاملها يرغبون بمشاهدة ومتابعة هذه الأفلام. في هذه الحلقة أيها الأكارم سنتوقف عند فيلم أنيميشن إيراني بعنوان أمين وأكوان من إخراج زحل رضوي، كما سنتعرف على أحد النجوم البارزين في السينما الإيرانية الممثل محمد رضا غفاري، ونتابع في فقرة تاريخ السينما الإيرانية صفحة أخرى من اهتمام السينما الإيرانية بأفلام الأنيميشن، ومسك ختام اللقاء مع موسيقى فيلم أميرة الروم ضمن فقرة أنغام سينمائية. تحية طيبة لكم مستمعينا ومحبي الفن السابع السينما. لو تابعتم الحلقات الماضية من هذا البرنامج فقد تناولنا فيها الحديث عن أبرز إنتاجات السينما الإيرانية في مجال أفلام الأنيميشن. أجل مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نتحدث حول فيلم أمين وأكوان إخراج زحل رضوي وإعداد مهدي صفاربور عام 2017. فيلم أمين وأكوان يتناول موضوعاً ملفتاً للأفراد والمجتمعات، إنه موضوع الأعمال والمهن الحديثة، وبعبارة أخرى ما يعرف بالشركات الناشئة والتي غالباً ما تكون حديثة الإنشاء وتكون في طور النمو والبحث عن الأسواق. تمكن الفيلم من أن يسجل حضوراً جيداً في المهرجان والفعاليات السينمائية الدولية، منها مهرجان كان السينمائي، مهرجان هانوي في فيتنام، ومهرجان كلكتا في الهند السينمائية، ومهرجان جونيفر فيست في جمهورية التشيك، إلا أنه لم يتمكن من حصد الجائزة فيها، ولكنه استطاع أن يلفت أنظار لجنة التحكيم نحوه، ولا سيما المحكم الأمريكي جون ستيفنسون مخرج فيلم كونغ فو باندا، وأيضا السيدة جيتندرا ميشرا المعدة والمخرجة الهندية لأكثر من 110 أفلام، وكاميلا بوكوا الأستاذ الجامعي ومنتج أفلام براغ. وبالنظر إلى أجواء الفيلم التي تسودها طبيعة الأعمال والمهن الإيرانية، فقد تمكن الفيلم من لفت أنظار المتابعين الدوليين نحوه.
أشكي صخرهای پنهان نزدیک بشیم خشکی محکم بشینیم مسیح پرپیچ و خمه محکم بشینیم
لقد عانى الفيلم وبحسب مخرجة الفيلم من ضعف في عرضه في دور السينما الإيرانية سواء في العاصمة أو المحافظات، حيث لم يعرض أكثر من أسبوع ولم تخصص له الصالات الكبيرة والمطلوبة بالرغم من إقبال المشاهدين بكثرة عليه، كما أن فترة العرض لم تكن الفترة المناسبة، فقد كان الطلاب في بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول. اعتمد سيناريو فيلم أمين وأكوان على حكاية قديمة لمجموعة حكايات ألف ليلة وليلة، وهو الذي يعرف في حكايات المؤلف الإيراني مهدي آذر يزدي بقصة البطل والنذل، حيث استلهم هذا الكاتب العظيم من حكايات ألف ليلة وليلة وأبدع حكاية لم يتصور حينها أنها تقترب من أجواء الأعمال والمهن. قصة فيلم أمين وأكوان الأنيميشن تروي حكاية رجلين اللذين يقومان برحلة إلى مدينة جديدة للإقامة والعمل فيها. منذ البداية واضح أن أمين رجل بسيط وأكوان رجل ماكر مخادع. يتظاهر أكوان بالمرض، أما أمين الذي يمتهن الحلاقة يذهب إلى ميدان المدينة الرئيسية بحثا عن عمل له. إنه وخلافا لسائر الحلاقين يستخدم الصابون في مهنته، ولذلك فإن المراجعين يقبلون عليه بكثرة. من جانبه أكوان فقد توجه إلى محلات صباغة الأقمشة ويعزم على أن يعمل عند أحدهم كعامل. أكوان كان في مدينته يعمل صباغ الأقمشة وقد انزعج كثيرا عندما وجد الناس يرتدون أزياء غير ملونة، بل إنها سوداء وبيضاء فقط. إلا أنه اكتشف فيما بعد أن بائع الأقمشة والصباغين لا ينوون القيام بصبغ الأقمشة بألوان زاهية، لأن الأمر يكلفهم كثيرا، وهم يريدون بقاء الناس على حالهم ونمط حياتهم المعهود. يتوجه أكوان إلى الحاكم ليطلعه على هذا الأمر، وبالتالي يمنحه الرخصة للقيام بعمله وصبغ الأقمشة وعرضها على الناس. أما أمين بعد أن نفد جميع ما كان لديه من الصابون، يعرف أخيرا أن التاجر المعروف في المدينة يقوم ببيع الصابون بأسعار غالية، وقد حوله إلى بضاعة فاخرة لم يتمكن من شرائها إلا الأثرياء، ولذلك فقد بادر إلى خوض مشروع إنتاج الصابون، ولتنفيذ المشروع استخدم ولدا لعوبا ومريحا.
ای بابا چه خبره؟ بازم تو میگیرینه
بکردی هر دفعه میتونی فرار کنی بلاخره میگیریمه دربیای مختلف
و جور باشی بفرماقند حالتو جا میره همیه فردا میگیرم شوگه فکری با حالش میکنم وقتی مکتب خونه تحصیل شده ما دست این بچه و میمونش و آسایش نریم.
أيها الأحبة، لنتوقف عند هذه الملاحظة وننتقل الآن لمتابعة الفقرة التالية، إذ نتعرف فيها على أحد النجوم في السينما الإيرانية. نجم هذه الحلقة هو الممثل محمد رضا غفاري.
نجوم سينمائية.
محمد رضا غفاري ممثل شاب حالفه الحظ بأن يظهر في أعماله الأولى إلى جانب عمالقة فن التمثيل وتتكون له انطلاقة ملفتة، فلنتعرف عليه.
أنا محمد رضا غفاري، ممثل سينمائي إيراني. دخلت عالم السينما عام 2005 من فيلم الحلم للمخرجة بوران درخشاندا. في هذا الفيلم كان ظهوري الأول كممثل محترف، وشكل لي انطلاقة ناجحة. أعتقد أن البداية الناجحة لها دور مفصلي في دوام النجاح وجودة الأداء للممثل، ناهيك عن أن العمل الأول الناجح يوجد للممثل المبتدئ قفزة في مشواره المحترف. تم اختباري لفيلم الحلم من بين 800 شخص قدموا اختبارا للتمثيل، وكم كنت سعيدا لهذا الأمر. كان ظهوري الأول على شاشة التلفاز في مسلسل الطاهي عام 2009 كانت تجربة رائعة، ومن الطبيعي أن العمل التلفزيوني يكون أكثر مشاهدة. العمل مع مخرج كمحمد رضا هونرمند ومع ممثلين كبار أمثال برويز باراستوئي وفاطمة معتمد آريا، بالنسبة لممثل شاب مثلي يعتبر مدرسة يتعلم فيها الكثير. من الطبيعي أنني أظهر دائما على سجيتي، لا أحب التظاهر، وأرغب كثيرا بالبساطة وأن أظهر كالناس العاديين. يظن البعض أنه إذا كان فنانا فعليه أن يظهر بمظهر أو ملبس خاص ليكون أكثر تأثيرا، لكنني أختار ما يناسبني ولا يوجد بيني وبين الناس أي مسافة، وبهذه الطريقة أظهر أمام الناس على حقيقة الواقعية، فأنا إنسان عادي ولا أجد في نفسي أي خصوصية. هناك من يوافقني الرأي وهناك من لا يوافقني، وأنا على أي حال أرغب أن أختار من الملبس والمظهر ما يناسب شخصيتي، كما أنني أكره التظاهر والرياء بشيء. أنا من مؤيدي البساطة وبساطة الملبس، لا أرغب في الظهور بملبس خاص. طبعا الممثلون في الخارج وحتى بعض الممثلين الإيرانيين بسبب ظروف عملهم وأنهم في الأضواء دائما يعتقدون أن عليهم أن يكونوا متقدمين على الناس العاديين في الملبس والمظهر، ولهذا تراهم أحيانا يظهرون بملابس عجيبة وغير عادية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأحبة، وأنتم برفقة برنامج أضواء على السينما الإيرانية، حيث نواصل التأمل في أحد نتاجات السينما الإيرانية على صعيد أفلام الأنيميشن، وهو فيلم أمين وأكوان. في الحقيقة أيها الأحبة، فإن قصة فيلم أمين وأكوان لم تكن قصة بسيطة وعادية، فلو قمنا بحذف ما يحتويه من الموسيقى والأناشيد فإننا نواجه حكاية جدية ترتبط بالقضايا الإدارية وموضوع مهم يمكن دراسته من قبل أصحاب المشاريع والمهن. فبعد أن يدخل الصديقان أمين وأكوان المدينة الجديدة يواجهان أجواء جديدة، فأوضاع سوق العمل تختلف كليا مع ما كانت عليه المدينة السابقة، وهذا بحد ذاته أول درس يتلقاه أصحاب المكاسب والمهن، وهو الاهتمام بالثقافة الإيرانية ونمط الحياة التي يعهده أهل البلد أو المدينة. مما يشاهد جليا في هذا الفيلم مقاومة المهن والأعمال التقليدية أمام الأعمال والمهن الجديدة. فعندما كان أكوان يرغب أن يعمل مع صباغي الأقمشة، سعى في البداية أن ينسجم مع أعمالهم التقليدية، ولكنه واجه ردا قويا من قبلهم تجاه تحديث هذا العمل. من جانب آخر، أمين الذي يواجه تاجرا غير منصف يسعى لأن يقضي على جشع التاجر وحرصه على بيع الصابون بأغلى الأثمان، فبدل أن يرضخ للأمر الواقع ولجشع أصحاب القدرة والمال، يبادر إلى فتح ورشة صغيرة لصناعة الصابون ويسعى بكل جهد أن ينجح في مشروعه.
من از دلم برای همه تون تنگ میشه، ولی چاره چی؟
همین من با همین جونم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
يحتوي فيلم أمين وأكوان على حكاية رصينة تتمكن من تصوير حالة الاقتصاد الحقيقية، حيث تؤكد أنه ليس بالضرورة أن تسير جميع المشاريع الناشئة على الطريق الصحيح، وذلك عبر ما يظهره أكوان من حالة الحسد والحيل. من جانب آخر، يسعى الفيلم إلى تقديم آليات عمل تجمع بين فئة الأعمال والمهن التقليدية والحديثة والناشئة، وهذا ما يتجسد في شخصية أمين وأعماله. بالرغم من أن محتوى الفيلم يخاطب الكبار نوعا ما، إلا أنه يحتوي على مشاهد وأقسام تكون جذابة للأطفال واليافعين. من الناحية الفنية، فإن فيلم أمين وأكوان لم تصل إلى مستوى الأفلام الشهيرة على المستوى الدولي، ويعود السبب إلى قلة الدعم المالي من قبل الجهات والأجهزة المرتبطة، كما أن الميزانية المخصصة له كانت تعاني من ضعف وقلة، إلا أنه يستحق كل التقدير والاحترام بسبب أن مجموعة صغيرة جدا قامت بإنتاج هذا العمل. هذا ما عبر عنه جان ستيفنسون منتج أنيميشن الكونغ فو باندا، كما أعرب عن أمله في أن تبذل المجامع الفنية اهتماما أكثر بهذا العمل. السيدة زحل رضوي مخرجة فيلم أنيميشن أمين وأكوان سبق وأن قامت بإخراج مسلسل بعنوان داشت تمشك، أي سهل التوت العليق، وذلك بتوصية من مركز الصبا لإنتاج أفلام الأنيميشن في 26 حلقة تم بثها عبر قناة بويا التلفزيونية الخاصة للأطفال واليافعين، بالإضافة إلى مسلسل الغربان والذي أخرجها في بداية عام 2001 في 13 حلقة. أما فيلم أمين وأكوان فقد تم عرضه في قالب سينمائي مدته 76 دقيقة، كما عرض في قالب مسلسل تلفزيوني في 15 حلقة في 13 دقيقة لكل منها. الحقيقة أيها الأكارم، فإن دعم إنتاج أفلام الأنيميشن هو دعم لصناعة تدر بالأرباح الكثيرة ويرفع من مستوى السينما على المستوى الدولي، وعليه ترى مخرجة فيلم أمين وأكوان أنه بالرغم من أن الفيلم أنتج لشريحة الأطفال فوق سن 10، إلا أنه استطاع أن يكسب انتباه الأطفال دون هذا العمر أيضا، وهذا يعتبر علامة إيجابية للفيلم. كذلك فإن حكاية أمين وأكوان بالرغم من أنها نابعة من بطون التاريخ وفيه لمسات واضحة من الحضارة الإيرانية ونمط الحياة فيها، إلا أنه استطاع أن يحظى باهتمام الطفل الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك فهو يحمل دروسا ضرورية لأصحاب الأعمال والمهن في العصر الحالي وظروف البطالة وشحة فرص العمل.
کشتی داره دور میشه. باید برش گردونیم. آهای، آهای، برگردیم.
بده من این ماس ماسکو، کار خودمه.
آه.
فایده نره به نفسم بریده.
باید چی کار کنی؟
باید برگردیم به ساحل، دارن از همون میخوان که برگردیم.
انگار حق با توه، باید برگردیم. برگردیم باید برگردیم به سمت جرد.
يعتبر فيلم أمين وأكوان منصة إطلاق لهذه المخرجة نحو التنمية والتعالي في مجال إنتاج أفلام الأنيميشن، الذي وبحسب المخرجة زحل رضوي ما زال يستحق بذل المزيد من الاهتمام لكثرة إقبال المشاهدين من جميع الفئات والأعمار سواء في الداخل أو الخارج. لقد أثبتت أفلام الأنيميشن أنها تحظى بهذا الاهتمام، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه المسؤولون وأصحاب القرار في بذل مزيد من الدعم لإنتاج أفلام على هذا الصعيد، وعدم تخصيص جميع الدعم لإنتاج الأفلام السينمائية الأخرى. لا شك أن إنتاج هكذا أفلام وبحسب مخرجة الفيلم أمر ضروري لمخاطبة شريحة الأطفال واليافعين، مخاطبة ينبغي أن تتضمن مساحات من الفرح والسرور والأجواء المرحة، إضافة إلى التعليم والتربية. وفيما لو كان الجو الحاكم على الفيلم أجواء التعليم وبصورة مركزة ومباشرة، وفيه الأوامر والنواهي والنصائح والمواعظ المباشرة، فلا يمكن نجاح الفيلم وحصوله على إقبال المشاهدين. فلا يعتمد الأطفال لاختيار مشاهدة الفيلم على أساس مستوى تركيزه على النقاط التعليمية والتربوية، بقدر ما يكون همه لاختيار فيلم يستلذ من مشاهدته ويتمكن من التواصل معه أكثر. تابعونا أيها الأكارم بالانتقال إلى الفقرة التالية، وهي بعنوان تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
مرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. لقد خاضت سينما الأطفال واليافعين وإنتاج أفلام الأنيميشن في إيران 3 أدوار تطرقنا إليها في الحلقات الماضية، ولكن يمكن القول إن هذه السينما ازدهرت شيئا فشيئا بعد انتهاء الحرب المفروضة، حيث شهدت سينما الأطفال مرحلة من التحديث والتجديد داخل البلاد، وقد تطور الإنتاج السينمائي على صعيد أفلام الأنيميشن منذ بداية التسعينات عندما كثرت القنوات التلفزيونية والإعلانات التجارية، وتأسست في هذا السياق الكثير من الشركات الإعلانية المنتجة للرسوم المتحركة. لقد تم إدخال فرع الرسوم المتحركة في الجامعات والكليات الخاصة مثل كلية السينما والمسرح وجامعة الفنون وجامعة تربية مدرس أي إعداد المدرسين وجامعة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وغيرها على مستوى الماجستير، وقد دعي الكثير من الأساتذة من خارج إيران للتدريس فيها، وهذا ما أدى إلى استقطاب الطاقات والكوادر الفنية المحلية وتهيئتهم لإنتاج الأفلام في البلاد. تعد سينما الأنيميشن الإيراني ظاهرة حديثة تم تأسيس بعض المراكز والمؤسسات من أجل دعمها باعتبارها حركة فنية تحتاج إليها البلاد لاحتلال المراكز المتقدمة على المستوى الدولي. لعل من أهم الأعمال والخطوات الجادة على صعيد لدعم حركة إنتاج أفلام الرسوم المتحركة يمكن الإشارة إلى ما قام به معهد التربية الفكرية للأطفال واليافعين من إقامة مهرجانات سينمائية على المستويين الوطني والدولي، الأمر الذي ساهم بدوره في رقي وتنمية هذا الفن، وذلك لاعتبارات منها أن المهرجانات السينمائية توفر مجالا خصبا لمزيد من التعرف على هذا الحقل الإنتاجي، كما أنها توفر مساحة للمنافسة السليمة وتكشف عن القدرات والطاقات الشبابية الكامنة، إضافة إلى إمكانية تحديد مستوى البلاد ومدى استثمارها للطاقات الموجودة في هذا المجال، وأخيرا توفير مجال لمقارنة الأعمال والإنتاجات الوطنية والدولية وتحديد مكانة السينما الإيرانية على المستوى الدولي.
أجل مستمعينا الكرام، ها قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة من هذا البرنامج، وفيها سنعرفكم على أحد الأنغام السينمائية ونستمع إليه.
أنغام سينمائية.
في هذه الفقرة نتابع وإياكم أيها الأحبة موسيقى فيلم أميرة الروم، وقد سبق أن تحدثنا حول هذا الفيلم الرائع في حلقات سابقة من هذا البرنامج. إليكم موسيقى هذا الفيلم، وهو من أعمال الموسيقار والملحن الإيراني آريا عظيم نجاد من مواليد 1973 في طهران. هو خريج الجامعة الحرة الإيرانية، والملاحظ أنه لم تكن شهرة الموسيقار آريا عظيم نجاد في إيران إثر أعماله الموسيقية الرائعة التي قدمها لمختلف الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ومقاطع موسيقية أخرى بقدر ما ذاع صيته في برنامج تلفزيوني عرف بالعصر الجديد، حيث كان من أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة التي أجراها البرنامج لاكتشاف القدرات والقابليات على مستوى أبناء إيران. حسنا أيها الأحبة، لا نطيل عليكم وندعوكم للاستماع إلى موسيقى فيلم ملكة الروم، إخراج هادي محمديان.
تو مأمور شده ای تا به سوی بانوی برگزیده بروی و او را راه نمایی کنی.
Thank you.
أيها الأكارم، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج. تحياتنا لكم موصولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة، وموضوع هذه الحلقة هو حسن الخلق. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم كل خير وسعادة وهناء.
أيها الإخوة والأخوات، حسن الخلق من أهم صفات المؤمن، وهو أفضل الطرق لجلب السعادة والخير والرفاه في الحياة. حسن الخلق يعني محبة الآخرين والتعاون وطلاقة الوجه والابتسامة ورسم البسمة في الوجوه وإدخال البهجة والسرور في قلوب الآخرين.
حضرة المستمعين الأفاضل، كل إنسان يتجنب بطبيعته ما يضره من الغذاء ليتمتع بالعافية وليشعر بصحة البدن وسلامة الأعضاء، فينبغي إذا أردنا حياة طيبة أن نفعل هكذا مع الصفات السيئة والأهواء الشريرة التي تعبث بأخلاقنا وتخرب بيوتنا وتعكر مزاجنا النفسي. وأفضل علاج هو حسن الخلق والتحلي بالفضائل كالأمل والصبر والشجاعة والسخاء.
أعزائنا المستمعين، كل منا يملك إضافة إلى جهازه البدني جهازا نفسيا وعقليا وجهاز مناعة غير ذاك الذي نعرفه في أجسامنا، وسوء الخلق هو ذلك الخطر الذي يؤذي جهازنا المناعي النفسي أو يخرب برنامجه الأخلاقي الرائع. البرنامج الأخلاقي يشكل جوهر الإنسان وروحه وحياته المعنوية والاجتماعية.
البرنامج الأخلاقي يشكل جوهر الإنسان وروحه، فإذا فقد الإنسان هذا البرنامج لم يبق له سوى قشرة لا تنفعه إلا للعيش على هامش الحياة. صفات الخير والفضائل في المقابل تروي قلب الإنسان وروحه بالأمور التي تسعده وتجعله إنسانا كاملا ومصدرا للخير لنفسه وللآخرين. هناك حقيقة أخرى أعزائي المستمعين، هي أن الإنسان في هذه الحياة يقع بين قطب الخير والشر، فكلما اقترب من قطب الخير شعر بالراحة والسعادة وابتعد بنفس المقدار عن الشر، وجاء في الأمثال.
نعم، جاء في الأمثال كما تدين تدان، فإذا كان أحد حسن الخلق متواضعا محبا للآخرين بارا بوالديه مطيعا لهما محسنا إليهما، فذلك يعني ببساطة أننا نجد الخير في حياتنا، وما نحصل عليه في المقابل بالنسبة للوالدين هو حبهما لنا ورضاهما عنا ودعاؤهم لنا، فإن دعاءهم مستجاب، ثم حب أولادنا لنا واحترامهم لنا. وفوق ذلك وأهم من ذلك كله هو رضا الله تعالى، وهو منبع الخير ومصدر السعادة، وهذا الأمر يجعل حياتنا سعيدة. أعزائي الكرام، عن آثار حسن الخلق في إيصال الإنسان للحياة الطيبة يحدثنا ضيفنا الكريم في هذا اللقاء سماحة السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحقيقة أن حسن الخلق يعطي للإنسان الفرصة الواسعة للتعامل مع الآخرين تعاملا سليما، وهذا التعامل السليم له مردودات إيجابية واسعة على حياة الإنسان، فلذا من خلال هذا التعامل السليم يمكن للإنسان أن يوسع من علاقاته مع الآخرين ويعود عليه بالنفع الواسع. فعملية الخلق الحسن حينما تتم من قبل الإنسان سوف تعمق علاقاته بالضرورة مع الآخرين، سوف ينجذب إليه الآخرون، سوف يتعامل معه الآخرين بحالة من الحب وبحالة من الود. فعملية حسن الخلق في حقيقتها تعطي الإنسان حالة الجذابية من قبل الآخرين، وكذلك حالة التعاطي السليم مع من يتعاطى معهم، وهذا حقيقة يحقق للإنسان مكاسب معنوية جيدة إضافة إلى المكاسب الأخرى. فعملية حسن الخلق بذاتها هي ملكة يمكن للإنسان من خلالها أن يتقدم في طبيعة علاقته مع الآخرين.
نشكر سماحة السيد راضي الحسيني على هذه التوضيحات، ونتابع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة. أيها الأكارم، هناك في العالم تلوث أكثر خطورة من تلوث الطعام. هناك الفيروسات الأخلاقية التي تسبب المشاكل وتؤدي إلى التعاسة وتسبب ضيق النفس، كالتكبر والبخل والاستهزاء بالآخرين والغيبة والنميمة والكذب وضعف الإيمان وعقوق الوالدين وكل الذنوب والمعاصي. وحسن الخلق هو الذي يدفع هذه الذنوب وآثارها السيئة. حينما كان الصحابة في أرض قاحلة جرداء وكان الجو باردا، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تستطيعون جمع كمية من الحطب لإشعالها؟ فقال الأصحاب بأجمعهم: إنه لا يوجد في هذه الأرض زرع أو شجرة، فكيف نجمع حطبا؟ فقال صلى الله عليه وآله: فليأتي كل واحد بما يقدر عليه.
نعم أعزائي المستمعين، فذهب الأصحاب بأجمعهم يجمعون ما يشاهدونه من أشواك ونباتات يابسة صغيرة، ثم جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجمع من الحطب مقدار كبير، فقال النبي: هكذا تجتمع الذنوب الصغيرة، ثم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الخلق الحسن يميت الخطيئة كما تميت الشمس الجليد. ومعنى يميت الخطيئة يذيبها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد المطلب، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فلا يعتد بشيء من علمه: تقوى تحجزه عن معاصي الله، وحلم يكف به السيئة، وخلق يعيش به في الناس. وقال الإمام الصادق عليه السلام: البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
وقال عليه السلام: صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان الجنة، والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار. وقال عليه السلام أيضا: ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسعى الناس بخلقه. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: حسن الأدب أفضل حسب وأشرف سبب، قليل من الأدب خير من كثير من النسب.
أعزائنا المستمعين، قد يتساءل البعض قائلا: هل من المناسب شرعا أن نتعامل بحسن الخلق مع أصحاب الأخلاق السيئة؟ هذا السؤال يجيبنا عنه ضيفنا الكريم سماحة السيد راضي الحسيني، الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
الحقيقة أن حسن الخلق إنما يمكن أن يتحقق للإنسان من خلال هذه الملكة الراسخة للإنسان، بحيث يتعامل مع الآخرين حتى مع سيئي الأخلاق، يتعامل مع هذه الروح العالية، مع هذه الأريحية الطيبة. وهنا تكمن أهمية حسن الخلق. حسن الخلق ليس في الواقع فقط متحدد في من يتعامل معهم من الناس الذين هم يلتزمون بحسن الخلق. حسن الخلق إنما يكتشف عند الإنسان من خلال تعامله مع مختلف شرائح المجتمع ومختلف عادات ومختلف طبيعة المجتمع. فحينما يتعامل مع الناس الذين هم على حالة من الحدة في التعامل أو هم من سيئي الأخلاق، هنا يميز معدن الإنسان، هنا يكتشف قدرة الإنسان على التزامه بحسن الخلق. وهذه هي الميزة التي تميز الإنسان الذي يتعاطى مع الآخرين بحسن الخلق. أما إذا كان فقط يتعاطى مع الآخرين الذين يتصفون بحسن الأخلاق، هو يتعاطى معهم بحسن الأخلاق، هذه في الواقع ليس هنا هو يكمن أهمية هذه الصفة الحسنة، إنما تبرز هذه الصفة في تعامله وتعاطيه مع الآخرين الذين هم يتصفون بالأخلاق السيئة. هنا تبرز أهمية هذا السلوك وعظمة هذا السلوك. ولذلك بالضرورة حينما تبين بعض الروايات أنه صل من قطعك، صلة الإنسان المؤمن صاحب الأخلاق الطيبة مع من قطعه، مع من وقف ضده، مع من هو لا يتعامل معه بحالة من الإيجابية، هو يقف ويتعاطى معه بالتعاطي السليم. هنا تبرز قيمة وحضارية هذه المعاني الأخلاقية التي يلتزم بها الإنسان.
نشكر سماحة السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.